انتم على تسعينات اف ام.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، أجمل تحية ليكم أعزائي المستمعين من كل مكان. أنا نيفين مصطفى وحكون معاكم لمدة نص ساعة، وحلقتنا رقم 6 من حبة ونس. هنتكلم النهاردة عن القسوة. فعلا هي حاجة صعبة. القسوة هي الكلمة السهلة الصعبة. هي سهلة لما تتقال، لكن صعبة لما تفكر فيها. مين فينا ما يعرفش معنى القسوة أو ما حسش بيها في يوم من الأيام؟ لكن الغريبة إن مفيش حد يقدر يحط لها تعريف محدد. ممكن كمان إن حد يتهمك بالقسوة وإنت مش حاسس إنك غلطان. القسوة مرض من أسوأ الأمراض اللي بتصيب القلوب. قسوة القلب، موت المشاعر، إن الواحد ما يبقاش فيه حاجة بتأثر فيه وما يشعرش بألم الناس. ممكن كمان كل واحد فينا أحيانا يعني تنتابه نوبات كده من القسوة، يعني بعض أوقات تتصرف تصرفات ممكن تكون قاسية على اللي حوالينا أو حتى على نفسنا. لكن الشيء السيء إننا نتمادى في الموضوع لحد ما يبقى ده الأساس بتاعنا. لكن إيه اللي يخلي الإنسان اللي ربنا فطره على المشاعر الإنسانية النبيلة والرحمة إنه يبقى قاسي وعنيف؟ خلينا في الأول نسأل سؤال، يا ترى بالنسبة لك القسوة والرحمة أي صفة فيهم دليل على قوة الشخصية وليه؟ ده كان سؤال حلقتنا النهاردة. مستنية مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات أف أم وعلى هاشتاج حبة ونس. زي كل الصفات النفسية السيئة، هنلاقي القسوة بتنمو وتتدرج مع الإنسان بتأثير عوامل التربية والمحيط الخارجي. كمان لما يبقى الإنسان مسيطر عليه دايما مشاعر سلبية ونظرته سلبية لكل اللي حواليه، ودايما حاسس بخطر ومش راضي عن حياته، هتلاقيه دايما بيميل للقسوة. ومن أسباب القسوة كمان إن القلوب تبقى متعلقة بحب الدنيا وأصدقاء السوء وأجواء الفساد وكتر المعاصي. كمان الرغبة في الانتقام من الألم. أحيانا يكون الشخص يتألم ألم شديد لدرجة إنه بعد كده بيحس بسعادة لما يشوف ناس تانية بتتألم زيه، ودي طبعا بتبقى ناس مش سوية. مظاهر القسوة كمان بقت في حياتنا كتير قوي، زي القتل واستعمال السلاح والضرب والتعذيب حتى في الخصومات البسيطة. كمان حوادث التفجير والحروب اللي بيتقتل فيها ملايين، مش لسبب غير إنه علشان يكون ناس أعلى من ناس وأفضل منهم، يعني نوع من التعصب والعنصرية مش أكتر. ممكن كمان القسوة تبقى بالكلام، زي السب والقذف والكذب وشهادة الزور، كمان النميمة والغيبة، وما ننساش الغل والكراهية. كل دي من مظاهر القسوة. والقسوة مش على الإنسان وبس، ممكن تبقى كمان على الكائنات التانية زي النبات والحيوان، واللي بتصنف على إنها من الجرائم الإنسانية لأنها في الغالب مش بتقف عند كده، لأ دي بتتطور لحد ما توصل لتعذيب البشر وإيذائهم وكمان قتلهم. فالدراسات أظهرت إنه أكتر المجرمين شراسة كانوا بيتصفوا بالعنف والقسوة من أيام الطفولة، وكان من مظاهر العنف ده تعذيب الحيوانات، لأنهم طبعا في الأول بيبقوا بيستهدفوا الكائنات العاجزة والضعيفة، وبعد كده الموضوع بيتطور. ويمكن زميلتنا الجميلة ريهام نيازي كانت عملت حلقة عن الرفق بالحيوان، ياريت تسمعوها. وبشكل عام الفعل العنيف يجب أن يعامل على أنه جريمة أياً كانت الضحية، إنسان بقى أو حيوان، زي قصتنا النهاردة. للأسف القصة اللي هنقولها النهاردة مليانة بالأسوة. قصتنا النهاردة عن أول حيوان في التاريخ يعدم شنقاً. عادة بترتبط عملية الإعدام بأسماء عتات الإجرام، المجرمين اللي ارتكبوا جرائم بشعة، علشان كده اتحكم عليهم بالإعدام. لكن في قصتنا النهاردة الأمر مختلف، فالمتهم حيوان وتحديدا فيل، واللي سجلوا التاريخ كأول حيوان يعدم شنقا. يا ترى ايه هي قصته بالتفصيل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. فاصل صغير ونرجع نكمل.
طيب القلب وينك، حرام تهجر ضيقي، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك،
يشوق عيني لعينك.
يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك، يشوق عيني لعينك.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع حبة ونس على تسعينات اف ام. نكمل كلامنا. كنا اتكلمنا عن اول حيوان في التاريخ يعدم شنقا، الفيلة ماري. بتبدأ قصة ماري سنة 1916 مع راجل اسمه تشارلي سباركس. كان سباركس احد العارضين في السيرك من وهو عنده 8 سنين، واستمر في تقديم عروضه لحد ما وصل للعالمية وبقى عنده السيرك بتاعه. وسيرك سباركس هو سيرك مشهور في أمريكا، وهو سيرك متجول رحال بيتنقل من بلد لبلد وبيضم مهرجين وحيوانات كتير، ومن ضمن الحيوانات دي كانت الفيلة ماري. اشترى والد سباركس الفيلة ماري وهي عندها 4 سنين، وأهداها لابنه اللي كان هو ومراته بيعملوها زي بنتهم. وكبرت ماري وكانوا بيلقبوها بماري الضخمة لأن وزنها بلغ حوالي 5 طن. وكان من ضمن عروض السيرك فقرة ثابتة للفيلة ماري بتلعب فيها على الآلات الموسيقية وتقف على رأسها، وكمان بتصطاد كرات البيسبول. وكانت ماري بتلاقي إعجاب كبير في كل البلاد اللي بتروحها، وكانت الفقرة بتاعتها بتجذب المتفرجين جدا، فبقت من نجوم السيرك، وبفضلها اشتهر السيرك أكتر وأكتر. وفي مرة في مدينة من المدن اللي استقر السيرك فيها، طلب واحد من العاملين في الفندق اللي نزل فيه سباركس طلب وظيفة في السيرك في نفس الوقت اللي كان السيرك فيه محتاج ناس تشتغل. فوافق سباركس على إنه يشغله، وخلاه مسؤول عن الفيلة ماري، يعني أكلها وشربها، يعني حارس ليها. ولما استلم العامل ده شغله، حاول بقية الموظفين اللي في السيرك إنهم يدربوه على التعامل بلطف مع الحيوانات وإزاي إنه هو يرعاهم، لأنه طبعا ما عندهوش أي خبرة خالص في المجال ده. وفضلت الدنيا ماشية وكله كويس لحد لما جه اليوم الموعود. كان من عادة السيرك إنه هو يقوم بجولات ترويجية مع الحيوانات والمهرجين بتوعه في شوارع المدن اللي بيزوروها، علشان يعني يجذبوا انتباه السكان وأهل المدينة ويخلوهم يشتروا تذاكر ويحضروا العروض بتاعتهم. وفي اليوم دوت، وأثناء مشاركة الفيلة ماري في موكب الترويج اللي كان بيجوب شوارع المدينة، كان معاها الحارس بتاعها، وكان بيمسك في إيده حربة كده ليها سن مدبب علشان يوجهها ويخليها تعمل بعض الحركات علشان تجذب انتباه الناس. لكن ماري كانت تعبانة جدا في اليوم ده، وكان عندها خراج عند سنها وكان بيألمها، ورغم كده كانت برضو بتشارك في العرض. ووسط توجيهات الحارس ليها، شافت ماري قشرة بطيخ مرمية على الأرض، فسابته بكل عفوية وطلعت تجري عليها علشان تاكلها. وهنا اعتبر الحارس إنها كده بتعصى أوامره، ومع قلة خبرته قعد يوجه الحربة اللي في إيده لماري ويوخزها بيها علشان يجبرها على تنفيذ أوامره، لحد ما جت الحربة في الخراج اللي كان بيقلمها، وهنا جالها حالة هياج شديد وقعدت تكسر في كل اللي حواليها وما قدروش يسيطروا عليها، لدرجة إنها كسرت جذع شجرة قريبة منها وضربت الحارس بيها لحد ما وقع، ولما وقع على الأرض داست على راسه لحد ما كسرت جمجمته وموتته. والناس طبعا خافت جدا، لدرجة إن واحد من الناس اللي في الشارع كان معاه سلاح فأطلق عليها رصاص من مسدسه علشان يبعدها عن الحارس، لكن الموضوع طبعا فشل. وفضلت في حالة الهياج دي لحد ما بعد شوية وبمساعدة بقية المدربين قدروا يسيطروا عليها. طبعا الحادثة انتشرت في وسائل الإعلام وطالب الجميع بإعدام الفيلة، ومع تكرار مطالب الإعدام والتهديد بحرمان السيرك من إنه يكمل بقية عروضه في المدينة، رضخ مدير السيرك المطالب الناس وقرر إعدام الفيلة. لأ، ده مش بس كده، ده قرر كمان يستفيد من الموقف، وقال لنفسه أنا كده كده خسران والناس هتموتها في كل الأحوال وهخسر تمنها، فلازم أكسب أي حاجة من الموقف ده، كمان أعمل دعاية للسيرك بتاعي. بصوا بقى عمل إيه. قال للناس إحنا هنعدمها بالشن، وهنعمل ده في عرض، هنجيب رفعة من اللي بترفع 100 طن ونرفعها ونشنقها، وتعالوا وتفرجوا. في يوم الشن جت الرفعة وجابوا سلسلة حديد وربطوها على رقبتها، وربطوها من رجليها بسلسلة في الأرض علشان ما تتحركش، ورفعت الرفعة ماري من رقبتها، وكان المفروض يفكوا رجليها، فاللي حصل إنه لما الرفعة رفعتها من رقبتها اتشدت تاني من الأرض، فالناس سمعت صوت طقطقة رجليها وهي بتتكسر، فافتكروا إنهم نسيوا يفكوا رجليها فنزلوها وفكوا رجليها ورجعوا رفعوها تاني. بس المرة دي السلسلة ما استحملتش الوزن التقيل واتكسرت، ووقعت ماري على الأرض وانكسر حوضها. كل ده والجريمة لسه مستمرة. جابوا سلسلة أدخن من الأولى وربطوها جامد، وترفعت ماري عن الأرض، وصوت أنينها وهي بتتعذب كان مسمع كل اللي موجودين، وللأسف الناس كانت في قمة سعادتها. سابوها مرفوعة نص ساعة، ولما الصوت سكت نزلوها، وساعتها كشف عليها الدكتور وقال لهم خلاص كده أخيرا ربنا رحمها وماتت. وبعد إعدام ماري أثبتت التحقيقات إنه الحارس ما كانش محترف وما كانش على دراية كاملة بالتعامل مع الفيلة. وبعد تشريح جثة ماري وجد الطبيب البيطري الجرح الكبير اللي سببه ليها الحارس وكان السبب في هياجها، وقال كمان إن تصرفها ده كان طبيعي جدا في حالتها دي، وهتفضل الحادثة دي دليل على القسوة اللي موجودة في قلوب البشر. كمان لازم نبقى عارفين إنه التسرع في الحكم وإننا ناخد بظواهر الأمور ده أكبر غلط. لسه كلامنا مخلصش، هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش كوكب تاني. ربك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني، في عالم تاني، في لسه أماني، في الإنسان لسه إنسان، في الإنسان لسه إنسان، عايش للتاني، عالم طيار ورياحه قوية بتهد كياني اتكسر فيا، عالم طيار تاخدني بعيد عن معنى حياتي عن أصلي وذاتي عن معنى حياتي عن أصلي وذاتي وده مش بداية وده مش بداية في سد منيع سد منيالي وفظيع عالي وفظيع بيني وبين نفسي بين روحي ورسمي بيني وبين نفسي بين روحي ورسمي بين يومي وأمسي بين يومي وأمسي وانت منيته وبنيته في الهوى بيضيع وده مش بإيدي
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين كلامنا. رغم كل اللي سمعناه ده لما نبص للحياة هنلاقي ان القسوة مش هي الاصل في الانسان، لكن هي بتبقى شعور طارئ وظاهرة مرضية بتدل على وجود خلل في حياة الإنسان. ولو سيطرة القسوة على النفس بيبقى ملهاش حدود، بتسيطر على الفكر والسلوك لدرجة أنه الإنسان بيفقد معها كل مشاعره ومش بيشعر ساعتها أنه بيعمل حاجة غلط، لا بالعكس ده بيبقى شايف أنه هو بيعمل الصح ويحاول يبرر كل اللي بيعمله. وعلى العكس بقى بنلاقي الرحمة هي الأصل في الإنسان، هي الفطرة، لكن ممكن تزيد أو تقل بتأثير الظروف الخارجية المحيطة بكل واحد. وكل ما كان الواحد قريب من ربنا كل ما زادت رحمته، والإنسان الرحيم بيبقى دايما كده عنده طمأنينة وسلام داخلي. وكل ما زادت الرحمة اللي بتتعامل بيها مع نفسك زادت قدرتك على رحمة الآخرين. كمان الرحمة بتمحو الشقاء من المجتمع، لأن جوهر الرحمة هو إن احنا نحس بإن ألم الناس هو ألمنا وإن فرحهم هو فرحنا. والرحمة من صفات الله تعالى، ورحمة ربنا واسعة ومظاهرها كتير. كمان على قد حظ الإنسان من الخلق الكريم ده بترتفع درجته ومنزلته عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده الأنبياء كلهم عليهم السلام كانوا أرحم الناس. الأنبياء كلهم كانوا دايما بيتعاملوا مع الناس برحمة، ورغم إيذاء الناس ليهم لكن دايما كانوا بيدعوا لهم بالهداية والغفران. وعلى رأسهم طبعا سيدنا محمد خاتم المرسلين، اللي وجوده كان رحمة لينا، واللي مظاهر رحمته الكتيرة اللي شملت الإنسان والحيوان والنبات والجماد لا تعد ولا تحصى، عليه أفضل الصلاة والسلام. والرحمة أنواع، تعالوا كده نتعرف عليها. في رحمة ناقصة، زي مثلا واحد يشوف راجل فقير جدا فيشعر بالشفقة والرحمة عليه لكن هو مش قادر يساعده، فبتبقى دي رحمة ناقصة. وفي الرحمة الكاملة، ودي عكس الأولى بقى، يعني لما واحد يلاقي حد محتاج فيساعده ويتصدق عليه. كمان في رحمة عامة، يعني لو واحد مثلا كفل أيتام وربهم عنده في بيته يأكلهم ويشربهم ويصرف عليهم، دي كده رحمة عامة. وفي كمان الرحمة الخاصة، يعني لو جاب بقى واحد لواحد فيهم هدية أو جايزة لأنه عمل حاجة كويسة، طلع الأول مثلا أو حفظ قرآن، دي كده رحمة خاصة. يعني كده عندنا أربع أنواع. ورحمة ربنا بقى هي أتم رحمة، رحمة كاملة عامة أو خاصة. كلنا ربنا بيرحمنا، لكن في ناس ربنا بيخصهم برحمته رحمات خاصة. يعني المعافاة من الذنوب دي رحمة خاصة، التوبة، الحياة الطيبة، دخول الجنة، كل دي رحمات خاصة. وطبعا بيجي في بالنا يعني ساعات كتير مشاكل بتحصل لنا، مرض، موت حد قريب مثلا، مفيش فلوس، ضيق الحال، ابتلاء بعاهة مثلا، وغير كده كتير. فين بقى الرحمة في كده؟ طبعا لازم تخليك عارف ان كل حاجة بتحصل لك ليها حكمة مهما كانت سيئة. احنا بس اللي بنبقى مش عارفين الحكمة، وممكن نعرف بعد مدة وممكن برضو ما نعرفش. لكن تأكد إنه الحاجات اللي بتحصل لك دي هي أكتر حاجة فيها خير ليك، وهنا بتتجلى رحمة ربنا بينا كلنا. إزاي بقى نعود قلوبنا على الرحمة ولو فيها شيء من القسوة نحاول نخرجه منها؟ وإزاي نربي ولادنا على خلق الرحمة علشان يبقى عندنا مجتمع متراحم متعاون بعيد عن أي عنف؟ كل الحاجات دي هنعرفها في فقرة المفتاح، ولكن بعد الفاصل. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل، خليكم معانا.
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي،
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين كلامنا. تعالوا نشوف كده ايه اراء الناس في سؤالنا النهاردة بالنسبة للرحمة والقسوة، وايه فيهم اللي يدل على قوة الشخصية. هنقول شوية من الكومنتس اللي جات لنا. ميدو رحيم بيقول الرحمة أكيد، فاطمة فتحي بتقول رحم الله كل لين سهل، الرحمة أكيد. نيفين محمد بتقول الشخصية القوية ملهاش علاقة بالرحمة والقسوة، الشخصية القوية لازم صاحبها يتسم بصفات كتيرة زي الحزم وحسن الإدارة والسيطرة على النفس. تمام، هو أنا اللي كنت أقصده أنه في ناس كتير بتفتكر أنه إن هم أن القسوة دي يعني دليل على قوة الشخصية، يعني الواحد يبقى قاسي كده ومفتري يبقى هو كده شخصيته قوية وتمام. لا، هم كده بيخلطوا بين القسوة والحزم. والحقيقة القسوة دي يعني فعلا أنا بشوف أنها مش بتخرج غير من إنسان ضعيف، لأنه أكيد بيستعملها ضد الأضعف منه. تعالى كده شوفه مع واحد أقوى منه هتلاقي حاجة تانية خالص. فلا، إحنا ما نخلطش بين القسوة والحزم، دي حاجة ودي حاجة. كمان هدى أمين بتقول الرحمة، وعبدالله عبدالله بيقول الرحمة، ترينر مروة ماهر بتقول الشخصية القوية هي مزيج من الصفات، لكن طبعا لما الرحمة بتضغى على الواحد بتكون شخصيته أفضل. أستاذتنا أمل منير بتقول القسوة دليل على ضعف الشخصية من وجهة نظري، تمام، لأن الشخصية القوية بتقدر تعرف إمتى تقسو وإمتى تلين، تمام. دودي مايا بتقول طبعا الرحمة، لأنه فعلا القاسي بيستخدم قسوته دي ضد الإنسان الأضعف منه، لكن مع الأقوى مش هيبقى كده. والرحمة والعفو عند المقدرة، يعني كتير قالوا العفو عند المقدرة، فعلا ده ما يخرجش غير من شخصية قوية. تامر بيقول الرحمة بتدل على قوة الشخصية. بسمة أشرف بتقول برضو بتدل الرحمة على قوة الشخصية. يعني باختصار هو ده بس اللي أنا كنت عايزة أقوله، إنه الرحمة فعلا ما يقدرش عليها غير الشخصية القوية. شكرا لكل اللي بعتولي رسائل، بشكركم جدا وبجد استفدت من تعليقاتكم، وأسفة لو ما لحقتش أقولها كلها بس هي فادتني جدا. نرجع تاني ونقول إزاي، إيه هي مفاتيح الرحمة، إزاي نعود قلوبنا على الرحمة ونربي ولادنا على خلق الرحمة. القلب زي ما زي بقية الجسم ممكن بيمرض، شفاه بالتوبة، وممكن يصدي، وعلشان يرجع يلمع تاني علينا بالذكر، وممكن نزينه بالتقوى، وبيجوع كمان، وأكله وشربه المعرفة والمحبة والتوكل. من أشد أمراض القلب أسوأ هو الأسوأ، هو مرض خطير لأنه بيعتبر بذرة لأمراض كتير زي العنف والإرهاب. ومن أعراض مرض قسوة القلب إن الواحد يبقى متكاسل عن الطاعات والعبادات، حتى لما الواحد يجي يعمل حاجة زي الصلاة مثلا بتبقى تقيلة على قلبه، وقيس على كده بقى باقي العبادات التانية والفروض. كمان إن الواحد ما يبقاش في حاجة تأثر فيه زي الحوادث اللي بتحصل حواليه والموت حتى. كمان الواحد يبقى بيحب الدنيا جدا وشغوف جدا بملذات الدنيا، تبقى الدنيا كل همه ومصالحه هي أهم حاجة عنده، ممكن يعمل أي حاجة علشانها ويدوس على أي شيء. إزاي بقى نحاول نعالج ده؟ أهم حاجة على الإطلاق هي محاولة القرب من ربنا، وإننا نعرف ربنا حق المعرفة، ونعرف كويس قد إيه نعم ربنا علينا، ونحاول نربي ولادنا من وهم صغيرين على معرفة ربنا ومعرفة الدين ببساطة. كمان قراية القرآن ومحاولة فهمه مش بس مجرد قراية، برضو نعود ولادنا على كده. كمان نتعود على قراية الأذكار بالذات الصبح، ونتعود على ذكر ربنا على مدار اليوم، يعني تخصص كده كل يوم إن شاء الله حتى ربع ساعة تولع فيها قرآن في عربيتك أو في بيتك أو حتى في المطبخ وانت بتعملي شغل البيت، لأن قلوبنا كل ما بعدت عن ذكر ربنا كل ما زادت قسوتها. كمان صحبة الصالحين، مهم قوي إن احنا نختار أصحابنا. كمان نهتم باختيار أصحاب أولادنا، لأن الصحاب بيأثروا تأثير كبير في حياتنا. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني دايما الصحاب بيأثروا على بعض وبيبقوا شبه بعض في كل حاجة، الخير والشر، الحلو والوحش، يعني بنسبة كبيرة الصحاب بياخدوا نفس الطبع غالبا. كمان التربية السليمة لأولادنا من وهم صغيرين علشان يتحلوا بالرحمة، وإننا نربيهم تربية متوازنة ونعرفهم بالدين تعريف صح. نعلمهم كمان الشكر، إنهم لما حد يعمل لهم حاجة سواء قرايب أو أغراب يشعروا بالامتنان ويعبروا عن كده بالشكر. كمان نعود ولادنا على تحمل المسؤولية، وده يعني علشان بنحبهم مش انتقام منهم ولا حاجة. مش لازم ان احنا نفضل نعمل لهم كل حاجة ونختار لهم كل حاجة، لأنهم في يوم من الأيام أكيد هيضطروا لتحمل المسؤولية، فعلشان يبقوا ناجحين في حياتهم وما يصابوش بالفشل والاكتئاب لازم نعودهم على تحمل المسؤولية من وهم صغيرين. يعني مثلا نعودهم على الاهتمام بالأوضة بتاعتهم، ترتيب لعبهم، وكل ما يكبروا تكبر المسؤولية مع وجود نظام الثواب والعقاب المعقول طبعا، علشان لما يواجهوا الحياة بعد كده في الدراسة أو الشغل يقدروا يتحملوا المسؤولية وينجحوا. كمان لازم نعودهم على عدم الأنانية، وإنهم ما يفكروش في نفسهم وبس، لأ، في ناس تانية حواليهم لازم يفكروا فيهم، لأن الحياة أخدوا عطا. الفشل والإحباط والأنانية هم أول طريق القسوة والعنف، علشان كده لازم نحاول نبعد عنهم. كمان لازم نعودهم إنهم يبقى ليهم أنشطة رياضية واجتماعية، هوايات نحاول ننميها، نعودهم على استغلال وقتهم صح، ونعودهم على مساعدة غيرهم ولو حتى بأبسط الطرق. حاجة مهمة كمان، نحاول نبعد في تربية ولادنا عن العنف والقسوة سواء في البيت أو المدرسة. يعني لو في عقاب يبقى بطريقة مناسبة ما فيهاش عنف ولا أذى، لأن العنف بيولد العنف. كمان ياريت وسائل الإعلام تحاول إنها تبعد عن القسوة والعنف. يعني الأفلام والمسلسلات والدراما دايماً بيطلع فيها البطل عنيف وبينجز كل أموره بالعنف، وبيطلع إن هو دوت الكويس وبياخد حقوقه، ونيجي في آخر لحظة أو آخر دقيقة نقول عليه إن هو غلطان. لا، ما ينفعش، لأنه الأبطال دي هي اللي بتبقى قدوة لولادنا. لو حاولنا نعمل الحاجات دي هنساهم في إننا نخلي مجتمعنا مجتمع متراحم متعاون، مجتمع إنساني بجد بعيد عن أي عنف. للأسف وقت حلقتنا بيخلص. شكرا لكل اللي بعتولي رسائل، وشكرا لمتابعتكم. سعدت بيكم جدا. كنت معاكم أنا نيفين مصطفى وحبت ونس. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي نتقابل في نفس الميعاد، ودمتم سالمين.
انت يا واخد قلبي مهما تروح وياك، انسى الناس والدنيا وانت اللي ما بنساك. انت يا واخد قلبي مهما تروح وياك، انسى الناس والدنيا وانت اللي ما بنساك.